حي الصحابة في المدائن والقرى، سجل مواقف عظمت إيمانهم، أخبر شباب المسلمين بما جرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع اللقاء الثالث عشر مع وقفة مع موقف، ولازلنا مع موقف الصحابي الجليل كعب ابن مالك لما تخلف عن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة المعروفة باسم غزوة تبوك. وأشرت إلى أنه جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وانزاح عنه الباطل، ولم يتمادى في التعلل والاعتذار بأعذار ليست حقيقية، لكنه قال نصا كما جاء في السنة الصحيحة: والله يا رسول الله، لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر. عند غيرك لا، لأن الصحابة كانت لديهم حساسية شديدة جدا من أن تزل أقدامهم أو أن تضعف نفوسهم، مخافة أن ينزل الله تعالى قرآنا يفضح حالهم. وقد قال عبد الله بن عمر: كنا نخشى أن ننبسط، أن نتبحبح مع زوجاتنا، مخافة أن ينزل الله تعالى فينا قرآنا. فكانوا كذلك سيدنا عمر كما أشرنا في موقفه بعد بعد ما حدث منه من مراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم لبعض بنود صلح الحديبية، أنه ظل يعتذر ويتصدق ويصوم ويعتق ونادما مستغفرا بسبب رده على النبي صلى الله عليه وسلم، مخافة أن ينزل الله تعالى فيه قرآنا يعاتبه فيه. فشاهد في ذلك قال: ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، أي تغضب علي فيه، إني لأرجو فيه عفو الله، لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله تعالى في أمرك. الشاهد أن كعب بن مالك بيصور مشهد قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، لما عاتب جديد جدا قال: فكنت أخرج من بيتي فلا أرى في المدينة إلا معذورا، واحد ضعيف، واحد كسيح، واحد مشلول، واحد أعمى، واحد كبير طاعن في السن، أو مغموصا عليه بالنفاق، أو شخص مطعون عليه بالنفاق إنه ده منافق. فازداد ألمه الداخلي وحزنه: أتساوى مع هؤلاء؟ أضع رأسي مع هؤلاء؟ وده في الحقيقة درس أحبتي، درس. ولذلك ربي في ختام الآيات بيقول: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ابتعدوا عن البطالين، عن المنحرفين، لا تصحب أمثال هؤلاء، ولا تجعل نفسك في وسطهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. من ضمن الابتلاءات التي تعرض لها هذا الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يعتذروا، فالتزم الناس جميعا أن يعتذروا ثلاثة: كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة ابن الربيع. هؤلاء الذين اعترفوا أنهم قصروا وأنهم كانوا قادرين على اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنهم تخلفوا بدون عذر. فالرجل قال: سألت هل معي من أحد قال مثل ما قلت؟ فقالوا: نعم، فلان وفلان. فقال: هما صالحان، دول ناس حلوين وناس مرتاحين وناس مؤمنين صادقين، فبالتالي أنا لي أسوة في أمثال هؤلاء. لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بعض أهله، بعض الناس، ماذا فعلت؟ قال: اعترفت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم حتى يقضي الله في أمرك. فلموني وعاتبوني وكدت أن أرجع مرة ثانية لأخرج بعذر، لكن لما عرف أنه فيه هلال ومرارة لا، عزم على أن يثبت على ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم اعتزله الناس جميعا، لا يكلمه أحد، ولو كلم أحدا لا يرد عليه، حتى يعني كان له صديق ابن عمه اسمه أبو قتادة، مرة كده بيسأله بيقول له: أستحلفك بالله، يعني هل تعلم أنني أحب الله ورسوله؟ ما ردش عليه لأنه خايف يرد عليه يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فتنكر له الخلق جميعا، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، أملهم هو الله سبحانه وتعالى، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. في تلك الأثناء رجل نبطي فلاح جاي من بلاد الشام وبيسأل على كعب بن مالك، فحد أشار عليه لأنه كان بيخرج من بيته ويذهب ويصلي بخلاف هلال ومرارة اللي اعتزلوا خالص لأنه كان شاب وقوي. فلما وصل إليه قال: أنا رسول إليك، جئت برسالة من ملك غسان. في الرسالة إيه؟ بيقول له: علمنا ما حدث لك من صاحبك، فاقدم إلينا نواسك، يعني سنكرمك ونعطيك من الأموال والحظوة. فقلت: هذا أول البلاء. ده يحدث نفسه، ده إنسان محاصر حصار تربوي وحصار شرعي. ما هو الإشكال أين أيها الأحبة؟ لو أن المجتمع حاصر أهل المنكر حصارا سلبيا دون أن نتبحبح معهم، أن نتبسط معهم، أن نسامرهم، أن نساهرهم، لشعروا بسجن كأنهم يعيشون فيه، بضيق نفسي. والحصار هنا شرعي، ليس حصارا دنيويا، إنما حصار لله تعالى. يقول: فعمدت إلى التنور، إلى الفرن، ولع الفرن وألقى بتلك الرسالة في الفرن، ورفض ذلك العرض المغري من الملك الغساني النصراني، ورفض كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وده في الحقيقة ملحظ أن الإنسان في حالة الفقر، في حالة الضعف النفسي، ربما يتعرض لابتلاءات. الضعيف الحقيقي تزل قدمه بسبب ضعف النفس، ربما يتحول إلى جاسوس، ربما يتحول إلى قواد، ربما يتحول إلى تاجر مخدرات، إلى صبي لتجار المخدرات أمام الضعف. أما القوي فيظل أمله بالله تعالى قويا، وهذا شأن كعب ابن مالك، ظل قويا ثابتا حتى نزلت البشارة بالتوبة، ونزلت توبتهم من الله تعالى، ثم تاب عليهم ليتوبوا. لما تكلم ربي في 3 آيات عن هؤلاء الذين تخلفوا، ولذلك من شدة فرحه بالتوبة، واحد صعد فوق جبل: أبشر يا كعب بن مالك، فعلمت أنها التوبة فخررت ساجدا شكرا لله تعالى. ده الأمر الأول. ولما وصل صاحب الصوت في نفس الوقت قال: أعطيته ثوبي ولم أملك غيرهما. ولما أرسل إليه النبي ليقدم عليه استعرت ثوبا لأقدم به على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما وصل لسيدنا النبي كان في شدة الفرح أن الله تاب عليه، وأبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، فقال: يا رسول الله. يبقى إذن سجد، أخذ الثوبين اللذين عليه، بيعرض على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من كل ماله صدقة لله تعالى. لكن سيدنا النبي قال له: لا، بعض ما تملك. البعض أخلي لك البعض الآخر. ختام الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أفضل قارب تركبه هو قارب الصدق، تركبه. ولذلك قال كعب: ما نفعني الله تعالى أو ما نفع الله تعالى أحدا بالصدق كما نفعني. فكونوا جميعا أيها المسلمون مع الصادقين وانضموا لذلك الموكب المبارك، موكب الصادقين. أكتفي بهذا القدر، والقصة فيها كلام طويل، لكن لا يسعني إلا أن أشكركم لحسن استماعكم وطيب اجتماعكم. أستودعكم الله، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
عن يوم بدر والمشورة أخبرون.